السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات تدبر القصص. الحمد لله رب العالمين. احنا في الحلقات الماضية تقريبا انهينا اللي احنا بنسميه المنهجيات، الأمور الأساسية، شوية أصول هتساعدنا، شوية حقائق هتنفعنا. اتكلمنا عن المعنى والماهية بتاع تدبر القصص، يعني ايه تدبر القصص، واتكلمنا عن الأهمية تدبر القصص، لماذا تدبر القصص، واتكلمنا عن المصدرية، القصص اللي هنتدبرها فينين بالضبط، واتكلمنا عن المنهجية، ايه أحسن منهاج للتعامل مع القصص، واتكلمنا عن الآلية والمنظومة التشغيلية، ازاي تفصيلا نتدبر القصص، ما هي الخطوات التشغيلية لتدبر القصص. واحنا دلوقتي على موعد مع محطة في منتهى الأهمية هنلخص فيها اللي فات كله، وهي محطة النماذج الحية الواقعية. هل الكلام اللي احنا بنحكيه ده مستورا كان موجود منظورا؟ هل الكلام اللي احنا بنحكيه ده احنا بنقول او بنزعم انه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنحكي مواقف كده سريعة ونحكي موقف تفصيلي شوي. في مرة سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له موقف ما غضب حتى احمر وجهه، ثم قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ده مثال صارخ على إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش منهاجه مع القصص اللي بتتلى عليه إنه الاستمتاع ومش مركز في الانتفاع، ولا كان منهجه التسلي وترك التأسي، ولا كان منهجه الانبهار باللي عمله سيدنا موسى وترك الاعتبار، ولا كان منهجه التفكه وترك التفكر. بالعكس، النبي فاهم القصة كويس، ده نزلها على نفسه في الحدث ده، فاهم حال سيدنا موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع بالكلام ده انه هو ساعده انه يصبر. حصل ليه تبصير، حصل ليه تصبير صلى الله عليه وسلم انه يصبر في مثل هذا الموقف ويستدعي هذا الكلام. المواقف كتيرة بس أنا هتكلم من بوليتس كده بسرعة. طب تعالوا نروح لموقف تاني بيحكيه سيدنا أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر الغفاري بيقول إن حبيبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام بآية واحدة يرددها ويبكي حتى الصباح. طيب يا ترى إيه الآية دي؟ يعني ممكن لا يخفى على شريف علمكم وعلمكن إنها كانت قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طب معلش خلونا نقف كده مع يعني مع الآية دي، ونقف مع اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هي أصلا الآية دي ربنا أتى بها على لسان مين؟ على لسان سيدنا عيسى. الله، يعني ابتداء كده لو النبي منهجه مع القصص منهجنا احنا النهاردة، كان أول ما هتمر على القصة دي يقول إيه؟ يقول احنا مالنا، ده بتاعت سيدنا عيسى. أو يقول والله سيدنا عيسى ده رجل عظيم، يعني هو شوف ازاي بيعمل. أو يقول والله النصارى دول ناس غريبة قوي، ازاي أصلا ان هم يعملوا كذا كذا كذا. كان للأسف الشديد، للأسف الشديد هيقول أصلا مش بتاعتي، ما تخصنيش. بس أول حاجة تستوقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف كل آية في كتاب الله خطاب خاص ليه. ده مسألة مهمة جدا، ان حضرتك وحضرتك كل آية في كتاب الله تشوفوها خاصة بينا. اللهم إلا ما كان هناك دليل على تخصيصه زي الخطابات الخاصة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل الخطابات، كل ما في القرآن رسالة لي. وزيك دايما نسمي القرآن رسالات الله لنا، وربنا اللي سمى كده، قال الذين يبلغون رسالات الله. انت حضرتك النهاردة لو قاعد في بيتك وجات لك رسالة، الرسالة دي فيها قصة، وانت كان عندك مشكلة وصاحبك قال لك القصة دي فيها حل مشكلتك. احنا عندنا واحدة كده عاملينها للأطفال اسمها واحدة الرسالة، يعني قائمة حول الفكرة دي، يعني ممكن حركته وتراجعوها ان شاء الله. مهم الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة عملها انه شاف ان القصة دي تخصه. طيب النقطة اللي بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم تفكر فيها ولا لا؟ اعتبر بيها ولا لا؟ فرقت معه ولا ما فرقتش؟ فرقت جدا. تفكر فيها، النبي صلى الله عليه وسلم بيرددها وبيتفكر فيها. بيتفكر في ايه؟ اكيد النبي فهم معناها صلى الله عليه وسلم. بالعكس النبي راح أبعد من كده. النبي تفكر في حاله وحال أمته، وتفكر في مآله ومآل أمته. يا الله على الجمال، كأن حبيبي صلى الله عليه وسلم عبر من الضفة اللي هو فيها، من ضفة القرن اللي هو فيه لضفة القرن اللي كان فيه سيدنا عيسى، لضفة القرن اللي جاي في المستقبل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يتفكر في حاله وحال أمته ومآله ومآل أمته. إزاي يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفكر، طب أنا ما في ناس من أمتي ممكن يخالفوا سنتي أو يقعوا في بدع زي ما حصل مع عيسى صلى الله عليه وسلم، إن في ناس من أمته خالفوا سنته وحرفوا دينه من بعده، لدرجة إنه هو واقف بين إيدين ربنا بيقول لربنا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يتفكر في حاله وحال أمته تفاعل، فلقى نفسه بيبكي ويظل الليلة الكاملة يبكي لأجلنا. ولذلك سيدنا أبو ذر لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصباح قال يا رسول الله تقوم الليل كله بآيات واحدة، لو فعل ذلك بعضنا لوجدنا عليه. كنا نقول له ايه يا عم اللي انت عملته ده، آية واحدة. وده يؤكد على ان الفكرة مش في الكم اللي بنقراه، الفكرة في الكيف، الفكرة ان الآية بقى فاهمها وتدبرها وحرك قلبي بيها ليلة كاملة بيقرأ بآية. فماذا قال له حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له دعوت لأمتي. يعني انا دايما كده اقول عجيب امر الأمة دي، مين بالله عليكم جلس ليلة كاملة بيبكي عشان اخرتك، بيبكي عشان دينك، بيبكي عشان ايمانك؟ ايوه ممكن ناس بتبكي عشان دنياك، بتبكي عشان صحتك، ده بيبكي عشان اخرتك، حياتك الحقيقية، عشان دينك، عشان ايمانك. ثم نأتي من بعد ذلك ونغفل عنه ونحيد عن سنته ونقصر في حقه. رحمك ربنا بنا. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نعمة رحمة مهداة. إيه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل اعتبار ببساطة، إنه إيه؟ إنه هو عمل حالة عبور، هو عبر للمشهد ده وتصور نفسه مكان سيدنا عيسى وأمته مكان أمته، أو جاب الحال سيدنا عيسى وأمته عمل له عبور خلاه عبر ليه وقعد النبي يتفكر في الحال. طيب هل النبي اكتفى بالاعتبار العقلي اللي هو الفكرة من القصة دي أو من الحدث ده؟ هل اكتفى بالاعتبار القلبي اللي هو النظرة في الحال وفي المآل؟ هل النبي تفكر بس في المعنى وتفكر في من بغى عليه فعله وتفكر في الحال وتفكر في المآل؟ لا، كان في الاعتبار العملي، كان في النفرة. نفر صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ طفق يحذر الأمة، طفق ينذر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيحذرنا، بيقول للصحابة، بينبهنا وبينبه الصحابة ويوضح لنا المشهد في الحديث المشهور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا فيه ان هو هيكون عن الحوض ويأتي اقوام يزادون عن حوضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم يقول امتي امتي، فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك. نبهنا النبي التنبيهات دي، نفر. وكان حريص النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون معاه، وخد بخطوات كتيرة عملية عشان ده يحصل. ده مثال صارخ على الاعتبار القلبي العقلي والقلبي والعملي، على الفكرة والنظرة والنفرة. ده مثال صارخ على التفكر في المعنى، التفكر في ما ينبغي عليه فعله، التفكر في الحال، التفكر في المآل، التفاعل بالأقوال والأعمال والأحوال، التفكر كمان في ازاي اوصل المعنى ده للأمة، ازاي اوصله لغيري واعلمه لغيري. ده كان مثال حي ونموذج تطبيقي. في نماذج تانية موجودة بقى في حياة الصحابة وغيرهم كتيرة، بس احنا يكفينا محمد صلى الله عليه وسلم في إيصال هذه الفكرة والتأكيد عليها، لدرجة ان احنا عندنا باب كده مهم اسمه، واتمنى حضراتكم تتبعوه ونختم به، تتبعوا كيف كان انتفاع محمد صلى الله عليه وسلم بالقصص، بقصص اخواني من الانبياء. هتجدوا كل قصة لها اثر في حياته في امر ما. طيب كلامك جميل، انا عايز بقى قصة كده مختصرة تديني عليها مثال، وعايزك تقول لي ولادي بيحبوا القصص، انا عايز اعرف بقى اطفالي اعمل ايه معاهم بالضبط، وعلمهم القصص ازاي، وتوصينا بايه. ده ان شاء الله نتناوله في الحلقات القادمه ان قدر الله، واللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.